إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على هذا المؤتمر، وشكرا للأخوة المنظمين دعوتهم لي للمشاركة في هذه الجلسة. موضوع هذا اللقاء هو بين الطبيب والفقيه، ولا شك أن ثمة تداخلا كبيرا جدا بين الطب والفقه، شأنها في ذلك شأن الكثير من شؤون الحياة. حينما تقرأ في كتب السنة النبوية وعلى رأسها الكتب الستة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها، ستجد أن فيها جميعا، بل وفي كل كتاب من كتب السنة جمع الأحاديث النبوية على حسب الموضوعات، ستجد كتابا خاصا اسمه كتاب الطب، وأحيانا يعبرون عنه بكتاب المرضى والطب. ويدرج الأئمة والعلماء والمصنفون في هذا الكتاب الكثير من الأحاديث النبوية والمرويات الإسلامية المتعلقة بهذا الجانب، سواء كانت أخلاقية تتعلق بتثبيت المريض بتصبيره بتذكيره بالأجر والثواب، أو كانت تتعلق بشيء من الرقية الشرعية والأذكار والأدعية التي فيها دعم وإسناد نفسي عظيم للمريض، أو كانت تتعلق ببعض الأدوية والعلاجات التي تسمى بالطب النبوي. وهذه صنف فيها العلماء كتبا خاصة، كما ألف فيها أبو نعيم وألف فيها الذهبي وألف فيها ابن القيم أيضا في كتابه زاد المعاد مجلدا خاصا في الطب النبوي، وكثيرون من أهل العلم كتبوا في هذا اللون. وهناك ما وراء هذه المعاني وما وراء هذه الأقسام الأحاديث النبوية المحفزة، وهذه ينبغي أن نوليها عناية خاصة، يعني الأحاديث أو الآيات القرآنية المحفزة على التعلم. يعني لما يذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من معجزات بعض رسله وأنبيائه كعيسى عليه الصلاة والسلام، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، فهو كان من معجزاته الربانية قدرته على أن يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، فهو يداوي العديد من الأمراض. فمع كون هذه معجزة بالنسبة لعيسى وعلامة على نبوته، إلا أن في ذلك إيحاء بأن المطلوب من أتباع الأنبياء أن يكونوا على أثرهم وأن يقتبسوا من هديهم، حتى في قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني. قد يقول قائل هل أن الأطباء أو هل الطب يحيي الموتى؟ فأقول نعم، الطب لا يحيي الموتى يقينا، وإنما الله تعالى هو الذي يحيي الموتى، إلا أن نتذكر أن إحياء الموتى قد يعني إحياء الذين ماتت قلوبهم وشردت عن طريق الله عز وجل، فيكون الإيمان في هذه القلوب حياة لها. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى، وأن القرآن حياة وأن الوحي حياة. ولذلك قال أحمد شوقي بيته المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. فهنا الحياة لها معنى. كذلك دفع غائلة المرض عن المريض هو نوع من المساعدة في إحيائه، ولهذا ربنا سبحانه لما يقول في محكم التنزيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها أحيا النفس. ما معنى أحياها هنا؟ ليس المعنى خلقها ولا نفخ فيها الروح، لأن هذا شأن الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود أحياها يعني تسبب في حياتها، حفظها من الموت، دفع عنها غائلة الموت، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الإحياء هنا يكون بهداية الضال، يكون بدعوة الكافر، يكون بإرشاد الجاهل، فالجهل يعتبر موتا، ويكون أيضا في الجانب المادي بدفع الأضرار. مثلا لو أن إنسانا استحق الموت، استحق القتل لعقوبة من العقوبات، ثم تسبب إنسان في رفع القتل عنه من غير ظلم لأحد، إما بدفع فدية مقابل ذلك، أو بالشفاعة عند ظالم هم بقتله، لكان هذا الإنسان مأجورا لأنه أحيا هذه النفس بعدما استوجبت الموت واستوجبت الهلاك. إذن هذا في إحاء عظيم جدا، يفترض أن يكون هذا واحدا من المحفزات. كذلك طبعا الشافعي رضي الله عنه وهو من الفقهاء الأطباء كما هو معروف، هو أحد الأئمة الأربعة، وكذلك هو كان طبيبا مشهورا وعنده وصفات وجهود كبيرة، فهو من الذين جمعوا بين الطب والفقه. من الكلمات الجميلة المروية عن الشافعي في مصادر ترجمته أنه كان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام، يعني علم الشريعة البحث وحفظ علم الشريعة، علما أنبل ولا أعظم من علم الطب، ولكنه علم غلبنا عليه أهل الكتاب. فهنا يعني الشافعي رضي الله عنه يتكلم عن نبل هذا العلم وعن فائدة هذا العلم، ثم يذكر هذا النقد الذاتي: علم سبقنا وغلبنا عليه أهل الكتاب. هذا يعطينا بعدا في عصرنا الحاضر، إنه لا تثريب علينا نحن المسلمين حينما نتكلم عن سبق وتفوق الأمم الغربية لنا علينا في كثير من مجالات الحياة، في كثير من جوانب الحضارة، في التقدم. من الناحية النظرية كان يجب أن نكون نحن سابقين وكنا كذلك، لكن سنة الله وتلك الأيام نداولها بين الناس، فنحن اقتبسنا حضارات الأمم اليونانية والرومانية وغيرها والإغريقية وطورناها واستفدنا منها، وكان عندنا علماء كبار في كل جوانب الحياة، ثم آلت النوبة والدولة إلى أمم أخرى غيرنا وورثت هذه الحضارة وطورتها، وهذا ميراث إنساني ينبغي أن نستفيد نحن منه، ويكون لدينا القدرة على نقد أنفسنا، فنقول: علوم الحضارة، علوم الطب، علوم الإدارة، علوم الاقتصاد، علوم السياسة، علوم ألوان التقنيات، هي علوم غلبنا عليها أهل الكتاب، وهذا لا يمنع أن نقتبسها وأن نستفيد منها. لعلي أشير هنا إلى أن أول ما نزل من القرآن الكريم قول ربنا سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا الأمر بالقراءة، وهو متضمن الأمر بالعلم والتعلم والتعليم والتكرار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. لكن قوله سبحانه الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إشارة إلى أعظم ثورة حدثت وتحدث الآن، وهي ما يسمى بالثورة الجينية، والتي لا زالت واعدة بكثير جدا من التفوق والتقدم، وهناك مزارع متخصصة ومراكز دراسات متفوقة في العالم كله. القرآن يلهمنا في أول مقطع نزل من القرآن الكريم كيف نلتفت إلى هذا المعنى فتستفيد منه الإنسانية. أما التأخر وتخلف المسلمين في هذا الجانب فهو ما أخذ يؤخذ عليهم ويطلب منهم أن يستلهموا هذه المحفزات القرآنية والنبوية التي تدعوهم إلى التعلم وإلى التعليم. الكل طبعا يعرف الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ولا يتوقع أن تخلو هذه المحاضرة من الإشارة إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. هذا محفز كبير جدا، لأنه لما يأتيك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من رب العالمين أن كل داء، وبذلك نقول الإيدز مثلا، أو الأمراض المستعصية، أو الأمراض المزمنة، أو كل الأشياء التي لا زال الطب عاجزا عن اكتشاف الحلول لها، هذا الحديث يؤكد لنا بأن الحلول موجودة. وحينما يوجد التحدي أنه يقول لك الحلول موجودة عليك أن تبحث عنها، هذا يعطي دعم كبير جدا للإنسان أنه مهما فشلت محاولاته عليه أن يبذل المزيد من المحاولات، لأن عنده خبر يحفزه أنه مزيد من البحث، لأن الحل موجود. إذا ما ظفرت به الآن عليك أن تكرر المحاولة حتى تصل إليه في نهاية المطاف. طبعا أيضا الكل يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أيضا في البخاري وغيره، أنه إذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في أرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيها، وهما يسمى بنظام الحجر الصحي في وقت مبكر. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله عنه بالناس إلى الشام كما في الحديث الطويل في صحيح البخاري، وتردد الناس يدخل أو ما يدخل بعد ما وقع الطاعون المشهور، تردد، ثم قرر عمر أن يرجع بالناس ولا يدخلها. فقال له بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله، ليش لا، لكن إلى أين؟ إلى قدر الله. فالإنسان يعني المرض قدر والعلاج قدر أيضا، ومن هنا يقضي على الروح التواكلية أو الاستسلامية التي هي مسؤولة عن تخلف كثير من المسلمين الذين يعتبرون أن ما يصيبهم أقدار يجب عليهم أن يستسلموا لها، بينما عمر الخليفة الملهم يربيهم ويلقنهم هذه الخطة العظيمة والجريئة أنه نفر من قدر الله، لكن إلى قدر الله أيضا. فحتى ألوان المعالجات والمحاولات الإنسانية هي جزء من قدر الله، وإن كان الإنسان سلط عليها واكتشفها بشكل تدريجي. فهذا نوع من أيضا أنواع التحفيز. أنا دائما أستغرب وأقول: أمة من الأمم عندها هذا الحفز القرآني والنبوي على البحث والتحري، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علم الطب علما، وسمى عدم معرفته جهلا، كما في الحديث نفسه قال: علمه من علمه وجهله من جهله. والله تعالى يأمرنا بالعلم والتعلم وينهانا عن الجهل ويعيب الجاهلين. هذا الحفز العظيم الذي يأتينا من خلال نصوص مقدسة كان ينبغي أن يوجد ثورة تاريخية ضخمة جدا في عالم المسلمين. لكن نحن لما نبحث عن الفقهاء في مجال مثلا الفقه، في مجال الطهارات والعبادات، سنجد عددا هائلا وكبيرا جدا، وملايين الصفحات ومئات الكتب التي ترجمت لفقهاء عظماء في تاريخنا. ولا شك هذا الفقه هو ثروة هائلة جدا لنا. إنما لما تنظر في الجانب الآخر، الجوانب الحياتية والتي منها جانب الطب، ستجد ضمورا. وهناك مجموعة من الكتب المعروفة، كتب طبقات الأطباء في التاريخ الإسلامي، تذكر عددا كبيرا من الأطباء العرب والمسلمين، على سبيل المثال الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب المشهور، ابن البيطار، ابن رشد الفيوف وهو فقيه أيضا وقاضي وطبيب في الوقت ذاته، ابن زهر، ابن سينا، ابن النفيس، ابن الهيثم، أبو القاسم الزهراوي البيروني، ثابت بن قرة الرازي المشهور وغيرهم. وقد تجد ضمن هذه الأسماء أسماء لأناس من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى الذين كانوا موجودين في المجتمعات الإسلامية. وأنا أعتبر أنه حتى طب هؤلاء هو جزء من المنتج الحضاري الإسلامي، لأن البيئة الإسلامية هي التي حضنتهم وشجعتهم وعلمتهم وأقامت لهم مراكز الأبحاث ويعني صرفت عليهم الأموال وأعطتهم الفرص للتعلم والفرص للتعليم والنقل، وكثير من هؤلاء عاشوا في بلاط الخلفاء، فمنتجهم في النهاية هو منتج عربي ومنتج إسلامي حتى لو كانت أسماؤهم ليست عربية ولا إسلامية. ويظل أن هذا العدد في تقديري أنه عدد قليل بالقياس لما كان يجب ويمكن أن يكون، وأقل من هذا العدد هم أولئك الذين جمعوا بين الطب وبين الفقه، وهذا جانب مهم جدا، وهي نهاية ضرورية أريد أن أصل إليها في هذا القسم من المحاضرة. يعني قضية أنه الجمع بين الطب والفقه في تاريخنا الإسلامي قليل، وغالب فقه هؤلاء أو غالب طب هؤلاء قد يكون طبا ليس تجريبيا، وإنما مأخوذ من وصفات مروية عن الأمم السابقة أو من بعض العادات الاجتماعية التي توارثت على معالجة أمراض من خلال تجربة ناقصة. وذلك ما نجده في كثير من كتب الطب التاريخية، حتى ابن القيم رحمه الله لما كتب في الطب النبوي تجد أنه خلط ما بين أحاديث نبوية صحيحة وعظيمة، على سبيل المثال لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء، هنا هذا الإشراق النبوي، إنه الآن تدل البحوث والدراسات على أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة عند الإنسان. إذن أنت لما تقرأ هذه المعلومة وتضع أمامها قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، تفهم الحديث على وجهه، أنه ليس المقصود أن يلهم الإنسان الحبة السوداء فيشفى من أي مرض كان، حتى لو كان هذا المرض مثلا كسرا في الرجل أو صداعا أو مرضا مختلفا، لا، وإنما المقصود أنها تقوي جهاز المناعة الذي هو المسؤول عن مقاومة كل الأدواء وكل الأمراض. إلى جوار هذه الأحاديث تجد أن الأئمة كما ذكرت حشدوا وجمعوا كثيرا من الوصفات الطبية المنقولة عن الأمم الأخرى أو المتوارثة في البيئة العربية التي لم يأتي فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن الفقيه بأمس الحاجة إلى أن يتحرر من سرعة الانتقال وتغيير الرأي الفقهي بالنظر إلى كثرة المستجدات في كل جوانب الحياة. نحن نجد العالم يضج اليوم بالمتغيرات في مجال الإعلام، في مجال الطب، في مجال الاقتصاد والعقود، في مجال السياسة، فمن المعيب أن يكون الفقيه متسرعا في رفض كل جديد لمجرد أنه لم يتعود عليه، لم تألفه نفسه، وسرعان ما يجد نفسه منساقا إلى أن يتقبله بعد أن يصبح هذا الأمر أمرا واقعا، وبعدما زالت وهلة المفاجأة عند الفقيه واعتاد على هذه الأشياء. وهكذا يعبر الفقيه أحيانا بعموم البلوى، أن هذه الأشياء عمت بها البلوى بين الناس، ولذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى مراجعة الفتوى. فأقول إن من المهم جدا أن يضبط الفقيه خطواته بحيث يحدد المعالم الرئيسة لبعض المسائل، وليس من اللازم للفقيه أن يتقحم في تفاصيل من الآراء والأقوال والإشكالات الفقهية من منطلق أن البعض دائما يقولون أن الإسلام يعني دين شامل، وأنه ما يعني نزل من نازلة إلا ولها حكم شرعي. هذا صحيح، ولكن لا يلزم أن يكون الفقيه ناطقا بالحكم الشرعي دائما وأبدا. فالفقيه هو مجتهد وقد ينقصه الكثير من المعرفة والخبرة، ولذلك شمول الشريعة لا يعني شمول الفقيه، وهذه فائدة مهمة جدا. الشريعة شاملة لكن الفقيه هو فرد واحد، ولذلك يمكن أن يفتي في قضايا اقتصادية أو في جانب من الجوانب الاقتصادية فحسب، أو في جانب طبي فحسب، أو في بعض الجوانب الطبية أيضا. أما أن يكون هناك نوع من التقحم في تفاصيل المسائل وإغلاقها بحكم ربما على الأقل أنه يمنع البحث فيها ويمنع التجديد ويمنع المواكبة المتغيرات، فقد يكون هذا ليس بحسن. يكفي الفقيه أن يحدد المعالم الرئيسية، أو يتكلم عن ما يمكن أن نسميه بالمحددات، منطقة الحلال، منطقة الحلال البين يعني، ومنطقة الحرام البين، وهناك أشياء يمكن أن يتوقف فيها أو يدعها لغيره، لأن الشريعة لم تأتي تكليفا للفقيه فقط، الشريعة جاءت تكليفا للمجتمع. الطبيب مسؤول وعليه تبعه مسؤولية، والمريض مسؤول وعليه تبعه مسؤولية، والفقيه كذلك. ففكرة أن الفقيه سوف يستولي على مهمة الطبيب وعلى مهمة المريض وكأنه وصي، هذه قضية أرى أنه ينبغي أن تكون من أولى ما نراعيه في مثل هذه الجلسة، أن يعطى كل ذي حق حقه. الفقيه مهمته أن يحدد المعالم الرئيسية في بعض هذه الأمور، ويدع كثيرا من التفاصيل للطبيب الذي هو صاحب الشأن، وكما قيل أعطي القوس باريها، وكذلك يدع تفاصيل أخرى للمريض ورعه ومدى تقديره للموقف. على سبيل المثال، الشريعة ربطت كثيرا من الأحكام الشرعية بالمصلحة، فالفقيه إذا سئل قال والله حسب المصلحة، إن اقتضت المصلحة حدوثه فهو مباح ومشروع، أو اقتضت منعه فهو ممنوع. هذا كلام سليم، ومن حيث الجملة أجمع فقهاء الإسلام على أن المقصد الأعظم من الشريعة هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، مما في ذلك دفع المفاسد عن الناس في أبدانهم ونفسياتهم وغير ذلك. لكن من هو الذي يحدد المصلحة وحجم المصلحة والمفسدة وحجم المفسدة، وهل المصلحة أكثر أو المفسدة أكثر؟ هذا ما لا يستبد به الفقيه، وإنما الطبيب يقدره في تخصصه أكثر من الفقيه، والمريض قد يقدر ذلك في جوانب معينة ويساعد الطبيب أيضا. وهذه نقطة مهمة. الكل يحفظ حديث النعمان بن بشير المتفق عليه لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إن هذا الحديث ذكر لنا ثلاث دوائر يمكن بقدر من الاجتهاد أن نطبقها في مجال الطب أو في مجال التجميل، طب الأسنان، تجميل الأسنان أو التجميل بشكل عام. القسم الأول ما يتعلق بالحلال البين، إن الحلال بين. على سبيل المثال، من الحلال البين ما يمكن أن نعبر عنه في عمليات التجميل بعمليات الإصلاح أو الترميم، هذه من الحلال البين. يعني إنسان وجد عنده شيء خارج عن أصل الخلقة المألوف، الفطرة التي فطر الله الناس عليها بزيادة عضو أو نقصه أو تشويه، وجد مع الإنسان منذ ولد أو بعد الولادة بسبب حادث أو ظرف ألم به، فيحتاج الإنسان إلى تغيير أو إلى إصلاح ليعود إلى خلقته الطبيعية، هذا نسميه ترميما أو نسميه إصلاحا، وهو من الحلال البين. هذه قاعدته. مثل إنسان مثلا ولد بستة أصابع، أو وجد عنده تشويه في وجهه أو في بدنه أو ما أشبه ذلك، إذن هذا من الحلال البين. القسم الثاني أيضا: وإن الحرام بين. والحرام البين مثاله أيضا في مجال التجميل وفي مجال العمليات التجميلية، عملية تغيير الجنس كما نجدها في كثير من بلاد العالم، تغيير جنس الأنثى إلى ذكر أو الذكر إلى أنثى. وهنا طبعا دعك من الحالات الاستثنائية الذي يكون فيها الإنسان غير واضح المعالم من حيث الجنس، يعني ملتبس وهل هو ذكر أو أنثى غير معروف، فالطب يساعده على أنه يتحول إلى ذكر لأنه تغلب عليه الذكورة، أو أنثى لأن الأنوثة تغلب عليه، لا. وإنما أقصد أنه هناك أناس يميلون إلى تغيير الجنس من أنفسهم مع أنهم ذكور فيحولون إلى إناث، أو إناث فيحولون إلى ذكور، هذا لا شك أنه من الحرام البين، ومن العبث بالفطرة، ومن العبث بالشريعة أيضا، ومن العبث حتى بالعلم إذا انفرط العلم من العقال. ولهذا ربنا قال: اقرأ باسم ربك. فالعلم الذي هو باسم الله لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ولا يعتدي على فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ولكن إذا وجد العلم من غير ضابط أخلاقي، مثل ما نجده في الاستنساخ، وإمكانية أيضا إذا انطلقت الثورات الجينية من دون عقال ومن دون ضابط، يمكن أن تفضي إلى يعني عبث بالحياة البشرية كما هو معروف، فهذا هنا الضبط يصبح في غاية الأهمية والضرورة. إذن وكذلك يدخل في هذا الجانب عمليات تجميل يحاول الذكر فيها أن يكتسب مسحة أنثى، أو تحاول الأنثى أن تكتسب مسحة ذكر، وأن لم يكن تحويلا كاملا، لكن تجد أنه في محاولات مثلا للتجميل أن البنت تريد أن تكتسب ملامح ذكورية، أو الولد يريد أن يكتسب ملامح أنوثية، فهذا أيضا يدخل في الحرام البين، وهو داخل في عموم قول الله عز وجل لما حكى عن الشيطان، قال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير خلق الله أول ما ينطلق عليه تغيير خلق الله هو عبادة غير الله كما ذكره الطبري، وهو قول كثير من المفسرين، وهو معنى صحيح، تغيير خلق الله بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، بعبادة الأوثان، بالقرابين للأوثان كما كانت الجاهلية تفعل، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغيرها، أشياء خلقها الله تعالى لينتفع الناس بها وليطاع الله تعالى بها، فيحولها هؤلاء الناس إلى طاعة للشياطين وإلى طاعة للأوثان التي صنعتها أوهامهم. فهذا هو المعنى الأول وهو الظاهر من الآية الكريمة، لكن هذا لا يمنع أن يكون من معاني المراد بقوله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، إنه ليس كل تغيير لخلق الله فهو ممنوع، لأن الشريعة جاءت مثلا بإزالة الشعر في مواضع من البدن واعتبر ذلك مشروعا، ولم يكن هذا تغييرا لخلق الله عز وجل. وجاءت الشريعة أيضا بإصلاح أشياء أو حتى بالتجميل للطفلة الصغيرة أو لغيرها أو للدواب، ولم يكن ذلك من التغيير. إذن فليس كل تغيير مذموم إلا إذا كان الهدف منه هو تغيير خلق الله، يعني مضادة الله تعالى في حكمه وشرعه وفي الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، أو يعني أظهر ما ينطبق على هذا مثل تغيير الأنثى إلى ذكر، أو الذكر إلى أنثى، أو سعي الأنثى إلى أن تكتسب ملامح ذكورية، وسعي الذكر إلى أن يكتسب ملامح أنوثية، فهذا لا شك أنه داخل في تغيير خلق الله، وهو أيضا من الحرام البين. إذن هنا الفقيه تكلم عن الحلال البين وتكلم عن الحرام البين. الحلال البين والحرام البين ما دلت عليها نصوص شرعية واضحة لا لبس فيها. القسم الثالث قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. دائرة الأمور المشتبهة، الأمور المشتبهة قد تكون أمورا مكروهة ليست واضحة التحريم وليس فيها نص شرعي، ولكن يعني فيها كراهة بسبب الالتباس، أو بسبب أن من أهل العلم كثير من يمنعها أو يكرهها، فيتركها الإنسان احتياطا أو يتركها ورعا أو يتركها لعدم الحاجة إليها. وقد يكون المشتبه نوعا آخر ليس من باب أنه مكروه، لا، ولكن هذا المشتبه أنه غامض لا يعرفه كل أحد من الناس بسبب وجود تنازع بين النصوص. فمن أهل العلم من يزول عنده هذا التنازع بأن يكون لديها المزيد من العلم والمعرفة فيزول الاشتباه من المباح بالنسبة له، ومن أهل العلم من يزول الاشتباه عنده لصالح التحريم أيضا، لأن العلماء يختلفون والفقهاء يختلفون مثل الأطباء. الطبيب الآن تذهب إلى طبيب فيعطيك وصفة علاجية، فإذا ذهبت إلى طبيب آخر يعني قال غريب كيف طبيب يعطيك هذا العلاج، هذا تخرج من كلية الطب وقال اترك هذا فورا وأعطاك وصفة أخرى. كذلك الفقهاء يختلفون لأنهم يعني تعاطيهم مع النصوص الشرعية، زاوية النظر، حجم المعرفة، حتى الطبع النفسي له تأثير على اختيار الفقيه. فقد يختار الفقيه التحريم فيزول الاشتباه عنده، أو يختار الإباحة فيزول الاشتباه عنده ويكون الأمر مباحا بالنسبة له، أو يبقى التردد فيكون ذلك يعني مشتبها عنده ويكون الأميل في ذلك. هذه من الدوائر التي يصعب البت فيها، ولعل عمليات التجميل ما نعتبره أو عملية التحسين، يعني ليست عمليات تحسينية لفساد وقع، وإنما هي عمليات تجميلية مثل عمليات شفط الدهون، تكبير أعضاء، تصغير أعضاء، من ذلك عمليات ما يتعلق بالأسنان. هذه عمليات يعني تخضع ليست من الحرام البين، وعند البعض ليست من الحلال البين لأنه لا نصوص فيها. فلما نأتي إلى الحديث الذي كثيرا ما يستدل به، وهو يعني لعن ابن مسعود رضي الله عنه في حديث البخاري، قال لعن الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، إلى قول المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهنا لما نقرأ المتفلجات للحسن، هل النهي هنا عن يعني ذات الفعل أو النهي عن مقصده؟ بمعنى أن الشريعة قد تنهى عن بعض الأمور بالنظر إلى مقصد الفاعل، وكما هو معروف أن الشريعة جاءت بتحقيق الضروريات الخمسة التي منها حفظ النفس وحفظ العقل والمال والعرض والدين، أو النسل والدين. فهذه ضروريات خمس جاءت الشريعة بحفظها ونضيف إليها الاجتماع أيضا، فهو من مقاصد حفظ الشريعة. وهذه أيضا قد توحي بإباحة ألوان من عمليات التجميل والتحسين للحاجة إليها في حفظ النفس أو حتى في حفظ الدين، مثل يعني تجمل المرأة لزوجها. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن بعض عملية التجميل قالت أميطي عنك الأذى، ونصحت المرأة أن تتجمل لزوجها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني لا أتجمل ابن عباس لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. نعم الناس أصيبوا اليوم بهوس التجميل، وأنا أقول ينبغي أن نتذكر دائما وأبدا أن من أعظم ألوان التجميل هو دعوة الناس إلى الجمال الروحاني، الجمال الداخلي، جمال الذات. يعني بدلا من أن نتحدث فقط عن تصغير الصدر أو تكبير الصدر، يمكن ندخل جوا إلى القلب وندرك كم نستطيع أن نشفط، بدلا من شفط الدهون نشفط الأحقاد الموجودة في قلوبنا مثلا. تكون هذه عملية تجميلية متفق على مشروعيتها واستحبابها بل وجوبها أحيانا. وكذلك لما نطيل الحديث مثلا عن فقط الأسنان أو عن الشفتين وتكبير الشفتين أو غير ذلك، نتكلم عن يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، عن جمالية الكلمة الطيبة، عن جمالية الصفاء في التعامل مع الآخرين، وأن هذا معنى متفق عليه. وهذا لا ينافي أبدا أن يكون هناك يعني فعل الإنسان لما يحتاج إليه مما يدخل في دائرة العمليات التحسينية. العملية التحسينية هذه تنقسم إلى أكثر من قسم. القسم الأول ما يكون له ضرورة أو حاجة، ضرورة أو حاجة. قد تكون هذه الضرورة ضرورة جسمية، يقرر الطبيب أن هناك ضرر من هذه الحالة وتحتاج إلى رفع، أو أن هناك احتمال ضرر، يعني ضرورة أو حاجة. وقد تكون هذه الضرورة أو الحاجة نفسية، وهذا معتبر في الشريعة، ليس فقط الضرر الطبي، وإنما هناك الضرورة النفسية، أن بعض الناس ربما لا يستطيع أن يتقبل هذا الوضع ويؤثر كثيرا على نفسيته، على عبادته، على علاقته بالآخرين، على علاقة المرأة بزوجها أو ما أشبه ذلك، فهذا معتبر. فإذا وجد حاجة أو ضرورة أصبحت هذه العمليات التحسينية الأصل فيها هو الجواز. إذا لم يكن هناك ضرورة ولا حاجة قلنا أن الأصل فيها هو المنع، لأن إجراء العملية نفسه قد لا يخلو من ضرر، ولأن العملية قد لا تكون ناجحة، ولأن الإنسان يبذل فيها مالا، ولأنه يترتب على العملية في كثير من كشف العورات، ويترتب على العملية أيضا أن الإنسان ربما فيما يتعلق بالطهارة والصلاة مضطر إلى أن يتيمم أو أن يجمع الصلوات أو ما أشبه ذلك، فيترتب على ذلك بعض المفاسد، واطلاع الرجل على عورة المرأة والمرأة على عورة الرجل من غير أن يكون هناك حاجة لذلك بل لمجرد التحسين. وعندي أن هناك أمرا آخر وراء ذلك كله، وهو أننا نلاحظ أن كثيرا من الأجيال في الغرب أصبحت أجيال استهلاكية، قنوات فضائية متخصصة فقط في عرض عمليات التجميل وإغراء الفتيات بكيف تستطيع أن تكون أجمل، وحتى لو كانت جميلة هناك يعني حمى منافسة قوية أو حمى تقليد أو ما يسمى يعني مرض أحيانا عدم تقبل الصورة كما هو معروف، والإيمج، أنه بعض الناس حتى لو كان جميلا عنده عقدة عن صورته فلا يتقبلها، ولذلك هو دائما يبحث عن المزيد. فهذه الدوائر أريد أن أقول لا تتوقعوا أن الفقيه سوف يحسمها أو ينهيها، وإنما الشريعة تأتي بقواعد كلية. تطبيق هذه القواعد الكلية هو مسؤولية الفقيه، ممكن أن يقرر هذه القواعد. الطبيب هو مسؤول، وهذه لا تتطلب يعني تخصصا كاملا في جانب الفقه حتى يستطيع أن يصل فيها إلى رأي، وخاصة كما قلت المسألة ليس فيها نص شرعي يعني الإنسان يخشى منه. حتى لما نعود إلى النص الذي سقته قبل قليل في موضوع الأسنان، قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن. أولا كلمة للحسن هل هي قيد أو ليست بقيد؟ المعلوم في الشريعة أن الحسن مطلوب، والله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال الذي خلقك فسواك فعدلك، وكذلك الله جميل يحب الجمال، إذا السعي للجمال مطلب بحد ذاته. وكذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة، فمن باب أولى أن يكون شعره حسنا وأن يكون وجهه حسنا وأن يكون سنه حسنا. ومن هنا جاءت الشريعة بالسواك أو ما يقوم مقام السواك من أدوات التنظيف. الحسن هنا مطلب، وليس قيدا للمنع. ولذلك من الفقهاء من ذهب إلى أن المقصود من ذلك هو منعه فيما إذا كان مقصده سيئا، يعني مثلا لفتنة الناس أو للإضرار أو للغش والتدليس أو للخداع أو لأغراض غير شرعية، وهذا لا شك أنه محل إجماع عند الفقهاء أن يكون ممنوعا ذلك. ولكن أيضا ينبغي أن نقول حتى مع الأخذ بظاهر الحديث، قال المتفلجات للحسن، هنا ذكر شيئا واحدا فقط وهو التفليج، والتفليج هو إيجاد الفتحات بين الأسنان، هذا كان نمط من الجمال. والمشكلة أن الجمال يتغير ما بين وقت وآخر، يعني الأجيال القديمة كانت تتمدح بالمرأة السمينة، والعرب كانوا يثنون على المرأة السمينة ويعتبرون هذا من علامات الجمال، بينما الآن الناس أصيبوا بهوس الرشاقة بل هوس النحافة، حتى تصبح المرأة كما يقال كأنها لحم على عظم أو كأنها جلد على عظم، فهذا يختلف، وأن الوضع النفسي يؤثر فيه ما بين جيل وآخر، وتأثير الإعلام ومن ينظر إليهم الشباب والبنات على أنهم رموز من المغنين مع الأسف، والمغنيات والممثلين والعارضات وغير ذلك، له تأثير كبير في ثقافة شبابنا حتى في عالمنا العربي والإسلامي في ظل التقليد. والآن أنا جاءتني رسالة من إحدى الإخوة أو الأخوات يعني لها علاقة بالموضوع، يقول أنه ينبغي أن يكون هناك تركيز على اعتزاز المسلم بقيمه الإسلامية فعلا، وألا نتحول مجرد مجتمعات استهلاكية بحتة، يكون لنا على الأقل مسحة من الضبط ومسحة من الترشيد لمثل هذه الأشياء، ومحاولة استبعاد كل المظاهر والسلبيات المتعلقة سواء بالطب أو بالعمليات التجميلية أو بالإعلام أو بغيرها، وتربية الأجيال على قدر من التميز. فأقول فيما يتعلق بالحديث لما يقول المتفلجات للحسن، ونعرف أن معنى التفليج هو الفتحات، يعني عمل أو إجراء الفتحات بين الأسنان، مفهوم الحديث على حسب ما يقوله الشراح دائما وأبدا أن النهي عن هذا يقتضي الإذن فيما سواه، فنقول أن الممنوع هو إيجاد الفتحات بين الأسنان، سواء عرفنا علته من جهة أنه يصل إلى المنطقة الرخوة واللينة في السن ويكون سبب في بقاء الأطعمة، أو لم نعرف علته، يبقى أنه ما سوى ذلك من التقويم مثلا، من تبييض الأسنان، من إصلاح الخلل الموجود فيها، من تعديل السن إذا كان نابتا في غير موضعه إلى غير ذلك، سواء كان لمصلحة يعني صحية أو حتى لمصلحة نفسية ليكون شكل الإنسان مقبولا وعاديا، إذا وجد ما يدعو إلى ذلك، فإنني أرى أن الأصل في هذا الباب هو الإذن، وهو الجواز فيما عدا ما يتعلق بالوقوف عند حدود المنصوص عليه، ما سوى ذلك فالأصل فيه هو الجواز، لكن طبعا هذا الجواز مرهون بوجود مصلحة أو فائدة للمريض، مرهون بأمانة الطبيب، لا يتحول الأمر إلى نوع من التجارة. وبالمناسبة يعني أنا أحببت أن أحضر معي هذا المادة، وهي موجودة في الإنترنت وأعتقد أنها مطبوعة، اللي هو الدستور الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية. تصفحت هذا الدستور وجدت شيء يعني أكثر من رائع، عبارة عن مواد مختصرة تشمل كل المعاملات الطبية وأخلاقيات الطبيب ومسؤولياته، وفيها قدر من الضبط الفقهي. وأيضا بالمناسبة يعني أحضرت معي هذا الكتاب، وهو الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان، وهو جهد فردي، كان مفروض أن يكون جهدا جماعيا، عجزنا عن أن حتى أن نوجد موسوعة طبية يقوم عليها لجنة أو تقوم عليها مستشفى، فقام بها فرد بمجهوده الذاتي، ولكن المجهود يستحق التكريم، لأنه حاول أن يبحث كل الموضوعات باجتهاده الخاص طبعا ووجهة نظره في هذا الموضوع. إذن أنا أقصد هنا الإشارة إلى أهمية أن لا تتحول العمليات التجميلية إلى أن تكون تجارة، المريض هو أمانة بين يدي الطبيب، الطبيب هنا ربما يبين له السلبيات والإيجابيات، يبين له البدائل، يبين له ما يمكن أن يحدث من أضرار من جراء هذه العملية في المستقبل القريب أو في المستقبل البعيد، يبين له نسبة نجاح العملية، بحيث أنه طبعا نحن ندري أنه الأطباء مثلهم مثل أي مجموعة من الناس، ليسوا على نسق واحد، وفيهم الطبيب المخلص الحريص وفيهم من هو دون ذلك، فهذه قضية ينبغي أن توضع في الاعتبار. طبعا أنا هنا أنتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي بين الطبيب والفقيه، أهمية المزاوجة بين الطب والفقه، وهي تأخذ مناحي شتى. أنا أذكر أبيات للمتنبي يقول لي الطبيب أكلت شيئا، يشتكي في الحمى التي أصابت الحمى الشهيرة وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجسم عن نفسي وعنها فتوسعه بألوان السقام، أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف سلمت أنت من الزحام. ثم يذكر مراجعته للطبيب ويقول يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. المتنبي هنا يستدرك على الطبيب، هو فقيه، فقيه في فنه واختصاصه، لأنه رجل طموح يقول مشكلتي ما هي في الشراب ولا في الطعام، ولكنني محبوس عن هدفي، كما يقول في بيت الآخر المشهور يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، ما أبتغي جل أن يسمى. إذن هنا الطبيب الطب لا يصلح أن يكون علما مستقلا، قد يكون يجور على علم الطب، قصدي لا يصلح أن يكون دائما علما شديد الاستقلال عما سواه، هو لابد أن يكون علما مستقلا، لكن كل علوم الدنيا لابد أن يكون بينها قدر من التواصل. ولهذا أنا أشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى قضية التثاقف والمراجعة والشورى، يعني بين الأطباء الأصدقاء الجيران، جلسات محاورة حتى لو كانت بين الوقت والآخر فيها أنس وفيها بحث، والطبيب يسمع من الفقيه والفقيه يسمع من الطبيب، هذا من شأنه أن ينشر ثقافة مشتركة عند الأطباء عن الفقه وحرامه وقواعده الكلية، وعند الفقهاء عن الطب. الأمر الثاني هو موضوع المجالس الفقهية المشتركة، وهذا إلى حد ما موجود في المجامع الفقهية في جدة وفي الشارقة، وفي بل هناك يعني جمعية طبية أو صحية عربية عقدت في الكويت مؤتمرا ممتازا قبل سنين طويلة، ولكن يحتاج الأمر إلى تسريع يتواكب مع سرعة المنتجات الطبية وتسارع هذا العلم، الذي مع الأسف حتى اللغة العربية اليوم يعني لم نعد نجد مراكز الأبحاث التي تتواكب مع جديد هذا العلم.